الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في المسألة 13 وهي مسألة الغناء. فترة عطلة طويلة نسبيا، أيام سيد الشهداء عليه السلام، هنيئا لكم الحزن على سيد الشهداء والجزع عليه، فإن التفجع على سيد الشهداء من العبادات العظيمة، إن نفس المهموم لنا عبادة، المهموم المتفجع على مصيبة سيده وقائده الإمام الحسين عليه السلام، القائد الثائر المصلح الذي يقل نظيره في تاريخ البشرية كلها. هكذا وفى لمبدئه الذي حمله عن جده، عن أبيه، عن أخيه صلوات الله وسلامه عليه، الحسين السبط. الحسين كان صحابيا من صحابة رسول الله، ثم كان تابعا لإمامة والده، ثم تابعا لإمامة أخيه، وعندما وصلت النوبة إليه كان إماما بحق، وقف مدافعا عن مبادئه العظيمة. وبالتالي كل ما يروى عن حركة الإمام الحسين وما وقع في حوادث يوم كربلاء أو ما قبل يوم كربلاء يكون محكوما لهذه القاعدة. هذه القاعدة قاعدة حاكمة على كل ما يقال أو يروى في حركة سيد الشهداء أو في واقعة الطف. القاعدة الحاكمة العزة والكرامة المتمثلة في حركة الإمام وفي شخصيته. كل ما يروى إن كان يتنافى مع عزته لا يمكن القبول به، كان هو عليه السلام أو كان ولده أو كان أخوه أو كانت أخته الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليه. أصل أصيل العزة والكرامة عند الحسين، العزة والكرامة عند القائد. إذا كانت هناك رواية فيها ما يتنافى مع عزة القائد لا يمكن أن نقبل تلك الرواية، لا يمكن أن نقبل ذلك النقل التاريخي. عموما هنيئا لكم، هنيئا لنا جميعا، حزننا ومصابنا بالحسين عليه السلام. فترة طويلة مرت انقطع البحث فيها، وكنا في منتصف البحث كنا نتحدث عن الغناء. في بحث الغناء بحث المصنف رحمه الله أولا بحثا حكميا عن حرمة الغناء. النتيجة التي انتهى إليها الشيخ الأنصاري، النتيجة هي أن الغناء يحرم من باب كونه لهوا، لأنه صوت لهوي وأداء وكيفية ولحن معين يتناسب مع مجالس اللهو والفسق والفجور فهو محرم. المصنف ذكر 4 طوائف من الروايات تدل على حرمة الغناء، لكنه أشكل على الطوائف 3 الأولى وقبل 4، لأن 4 هي التي تنفعنا، هي التي تثبت حرمة الغناء من باب كونه أداء ولحنا وصوتا لهوي. بعدين دخل في بحث تحديد موضوع الغناء وما هو الغناء، وانتهى إلى النتيجة التي ذكرها رحمه الله من أن الغناء هو نفس ما استفدنا حرمته من الروايات، نفس هذا المعنى العرفي اللي إحنا افتهمناه من الرواية، افتهمنا حرمته من الروايات، هو المقصود بالغناء عند اللغويين وعند الفقهاء. هذا الصوت اللهوي، هذا الصوت الذي عند العرف يتناسب مع مجالس اللهو والفسق والفجور، هذا هو الغناء عند اللغة وعند الفقهاء. وذكر تعريف أقرب التعاريف، طبعا هو ذكر أنه هذه ولو بنحو الإشارة أو التلميح، وقد يكون بنحو قريب للتصريح أحيانا، أنه هذه الكلمات المختلفة في تعريف الغناء كلها إنما تريد أن تشير إلى ذلك المعنى العرفي. أقرب التعاريف عند الفقهاء لهذا المعنى العرفي اللي استفدناه هو التالي: أن الغناء مد للصوت، يشتمل هذا المد على الترجيع المطرب. وبعدين صار عنده بحث في الإطراب، وذكر خلاصة البحث أن الإطراب المقصود به الإطراب الشأني، ما من شأنه أن يكون مطربا حتى وإن لم يحصل إطراب فعلي. هذا خلاصة لما تقدم. اليوم المصنف يريد أن يذكر لنا نقاطا ثلاثة، ويمكن أن نقول أن هذه النقاط بعضها هي تلخيص لما تقدم. النقطة الأولى: مما تقدم نفهم أو نعرف أن اللهوية عنصر أساس في الحرمة التي استفدناها من الأدلة. أن يكون الصوت والأداء لهويا هذا أمر أساس، لا بد أن يكون لهويا. إذا صدر من الإنسان صوت من فمه صوت لهوي حرم، حتى وإن قال البعض أنه ليس بغناء. فالواحد يجي يقول هذا مو غناء، هذا عرفا مو غناء، يقول له وين؟ هذا لهو، صوت لهوي. وقد ذكرنا أن الموضوعية هي لكون الصوت لهويا حتى وإن لم يسمى غناء. ولو فرضنا فرضا لا واقعية له، لأن إحنا رأينا أن اللهو، أن الصوت اللهوي هو الغناء، والغناء هو الصوت اللهوي، ونفهم أن هذا هو مقصود الفقهاء واللغويين. لكن لو فرضنا فرضا لا واقعية له أنه وجدنا عند العرف ما يسمى بالغناء وليس من الصوت اللهوي، لا يكون صوتا لهويا، يعني العرف من سمعه هذا القاري يقرأ قالوا هذا غناء، لكن إحنا وجدنا أن صوته ليس لهويا، إذن هذا وإن سمي غناء لكنه ليس بمحرم، فلا بد من كون الصوت لهويا حتى يكون محرما. المصنف يقول أكو ثلاثة أقسام للهوية. اللهو قد يتحقق من دون صوت بشري إنساني، واحد يضرب على الأوتار بالعود، يضرب على الدف ضربا لهويا، هذا لهو، هذا لهو، هذا واحد. ثانيا، القسم الثاني أن الإنسان يصنع لهوا بصوته، يعني يستعمل آلة مع صوته فيحقق اللهو، مثل المزمار لا، هذه الآلة اللهوية لا تحقق، لا يخرج، لا ينتج منها صوت ما لم يستعمل الإنسان فمه فيها، هذا اثنين. ويوجد لدينا صوت إنساني يحقق اللهو لكن من دون آلة، إذن مرة آلة من دون صوت، مرة آلة مع الصوت، مرة صوت بلا آلة. الصوت بلا آلة فالواحد يترنم بأداء جميل، بأداء معين، ويصدق عليه أنه، أن صوته هذا، أن أداءه هذا، أن الكيفية التي خرج بها الصوت هي كيفية غنائية لهوية، هذا لهو. هذه الأنواع الثلاثة، هذه الأقسام الثلاثة كلها محرمة، لأن الموضوعية تثبت علما للهو لكون الصوت لهويا، أما الصوت الذي لا يكون لهويا فلا يكون محرما. هذه هي النقطة الأولى. هذا تلخيص طبعا من عنده، لأنه هذا من خلال ما عرضه في الدروس السابقة، هذا واضح. النقطة الثانية، إذن بما أن اللهو أمر ضروري في حرمة الغناء، حينئذ نسأل متى يتحقق اللهو؟ هاي النقطة الثانية. في النقطة الأولى عرفنا اللهوية لها كل الموضوعية، حينئذ نسأل متى يتحقق اللهو. المصنف يقول بأحد أمرين على نحو مانعة الخلو، أحدهما يكفي. الأول راح أعكس ويا المصنف، راح أذكر الأول ثاني والثاني أول. الأول أن يوجد لهو عرفي، هذا يجي المكلف يفعل اللهو العرفي، قصد التلهي أو لم يقصد التلهي، يتحقق اللهو حينئذ لأنه فعل شيئا لهوا، هذا أمر لهوي، إذا فعله هذا الإنسان صار متلهيا حتى ولو لم يقصد التلهي. هذا الأمر الأول، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني أن هناك شيء يبادر إليه هذا المكلف لكنه لا يعد لهوا عند العرف، ليس أمرا صادقا عليه اللهو، لكن هذا المكلف قصد التلهي، هو قاصد التلهي. هل تدري مثل شنو؟ مثل العبطوب، ليس من اللهو عند العرف، لكن هذا الإنسان ليش العبطوب؟ ضايج ما عنده شيء، لأن ما عنده شيء يسوي، قام حتى يتلهى، فهذا قصد للتلهي. إذا كان قاصد للتلهي أيضا حرام، هذا حقق اللهو وإن لم يكن ما تلهى به من اللهو العرفي. فأحد هذين الأمرين يحقق الله، فإذا تحقق الله تحققت الحرمة، لأن الضابط في الحرمة هو الله. فإذا كان الصوت لهويا بأحد هذين الضابطين، إما لأنه عرفا يصدق عليه أنه له، أو ها هو قصد التلهي، هو ضايج كل شيء ما قام يترنم بآيات أو بدعاء أو بأشعار حسينية قاصدا للتلهي فقط، قصد أن يتلهى من الله، لا غرض عقلائي له، لا غرض شرعي له، فقد حقق الحرمة في هذا الفعل. هذه النقطة الثانية. طبعا أورد على المصنف رحمه الله، قالوا لشيخنا الأمر الأول، الأمر الثاني اللي ذكرته اللي هو ذكره أول قصد التلهي، لا يمكن أن نلتزم بصحة ما ذكرته، لأن هذا معناه أنك ستفتح لنا بابا عريضا جدا، كل ما يقصد الإنسان أن يتلهى به فهو حرام، كل ما يقصد الإنسان أن يتلهى به فهو حرام. ضايج كل شيء ما عنده، لا أكهم غرض عقلائي ولا غرض شرعي، قام تمشي لأنه ضايج، سوى حركات رياضية، قام يقرأ بكتاب لأنه ضايج، كل شيء ما عنده لا غرض عقلائي لا غرض، كم غرض لك افرض كتاب أي فائدة ما تجي من وراء مثلا، هذا كله له قصد التلهي، هو قصد التلهي، هذا معناه الحرمة. وبالتالي يا شيخنا الأنصاري قالوا لا يمكن أن نلتزم بالحرمة في عرضها العريض بهذا النحو. نعم لو أنك جمعت بينهما وقلت كلا الأمرين شرطان، يعني أن يكون الشيء لهوا عرفا ويقصد به التلهي، لكان أمرا جيدا وأحسن. لأنه قد مرة يجينا واحد يتلهى بأمر لهوي لكن ما قصد أن يتلهى، كان عنده غرض عقلاء، حينئذ المفروض ما نقول أن هذا من الله. مهم هسه لو قبلنا قصد التلهي فنجعله شرطا مع الأمر اللهوي. هاي النقطة الثانية. خب في النقطة الثانية الآن كملناها، المصنف قال أكو ضابطين لكي يكون الشيء لهويا أو لكي يحرم من جهة اللهوية. أحد الضابطين هو أن يكون الشيء لهوا عرفا. هنا شيخنا نسألك، هاي نحن تبدأ النقطة الثالثة، كيف يكون الأمر الشيء الفعل لهوا عند العرف؟ كيف؟ طينا ضابطة. قال للأسف شرعا ما عندي ضابطة، ما عندنا ولا رواية واحدة تدل على اللهوية، تحدد لنا اللهوية. ماذا نفعل؟ قال نرجع للعرف. هذا مثل أي مفهوم يجينا في الروايات أو في الآيات الكريمة ولا يوجد تحديد شرعي له. نرجع للعرف. العرف ما يقول بأنه لهوي فهو لهو وإلا فلا. كيف نرجع للعرف؟ نقول للناس في وجداناتكم أي شيء لهوي أي شيء ليس بلهوي. نعرض أي أمر إحنا، أي أمر أمامنا نعرضه للعرف، للعقلاء، نعرض لهم هذا لهو أو ليس بلهو. في بعض الأحيان راح يحكمون طبعا، والوجداناتهم مختلفة. بعض الوجدانات لما تجي، كل الوجدانات في بعض الأمور يقول هذا لهو. الآن أنت لما تجي إلى بعض أنحاء الأغاني مثلا تلاحظ كيف، أو القمار، هذا لهو مش بصورة واضحة تماما. وهناك بعض الأمور نقطع بعدم لهويتها. فالواحد يقرأ كتاب قص، هذا ليس لهو. ومرة ثالثة لا نشك، بعض الوجدانات تقول هذا له، وبعض الوجدانات تقول هذا مو له. مثل كرة القدم، بعضهم يصرون على أنه له والبعض يصر على أنه ليس بله. طبعا الصناعة شو تقول؟ مقتضى الصناعة نجري البراءة، لأنه أدلة حرمة له لا لو تمت فلا تتم إلا في مورد نقطع بكونه لهوا. فالمهم الوجدانات هم قد تختلف وقد تتفق في بعض الأحيان. إذن المرجع هو العرف. العرف هو اللي يحدد اللهو وعدم كون هذا الأمر لهويا. طبعا الزمان هم له مدخلية، ولذلك قد شيء في يوم من الأيام له، قد في يوم من الأيام ما يكون له. وكيف كان، وصلنا لهنا، وكيف كان انتهى إلى هنا، كان قد انتهى البحث الموضوعي. راح نرجع للبحث الحكمي مرة ثانية. النتيجة التي انتهينا إليها أن حرمة الغناء ثابتة من باب كون الغناء لهوا، صوتا لهويا يتناسب مع مجالس اللهو والباطل. الآن راح يذكرنا هذه النتيجة مرة ثانية، وكيف كان، سواء كان الطرب بهذا المعنى، سواء كان الطرب هو بالمعنى اللغوي المذكور أو بمعنى آخر، أو سواء كان هاي العبارة الأخيرة وقد أجاد في الصحاح حيث فسر الغناء بالسماع، حسب ما ذكر من أنه السماع هو الغناء أو لم يكن. المهم أيا كان، مو مهم عندنا الآن، أيا كان ما استفدنا، فالمحصل من الأدلة المتقدمة حرمة الصوت المرجع فيه على سبيل الله. أي النتيجة؟ النتيجة أن المحرم ليس مجرد مد الصوت، وليس فقط مد الصوت المرجع فيه، وإنما مد الصوت المرجع فيه المشتمل على التطريب على نحو على سبيل الله. لا بد من وجود اللهو، يعني يتناسب مع مجالس اللهو والفسق والفجور. فإن اللهو، ما هو وجه التقييد باللهوية؟ هذا وجهه. فإن اللهو كما يكون، ليش تقيد؟ لماذا تقيد باللهوية؟ قال لأن اللهو كما يكون مع الآلة كذلك يكون في الصوت بلا آلة. ولذلك احنا نقول لا بد من كونه على نحو اللهو، لانه قد يكون هناك صوت لا لهوية فيه. فان اللهو كما يكون بآلة، راح يوضح اقسام وانواع اللهو، كما يكون اولا بآلة، آلة من آلات اللهو واللعب، من غير صوت، يعني من غير صوت انساني، صوت يخرج من فم الانسان، كضرب الاوتار ونحوها كالدفوف، كضرب الدفوف مثلا. الصوت الموسيقي هنا خارج من هذه الآلات ولا يكون بواسطة فم الإنسان. وبالصوت هذا ثانيا، اللهو أيضا يكون بالصوت يعني بصوت الإنسان في الآلة، في آلة موسيقية كالمزمار والقصر ونحوهما، هاي اثنين، ثلاثة، فقد يكون بالصوت المجرد، فقد يكون هذا النحو الثالث، كما يكون بكذا وكذا، فقد هاي الثالث قد يكون بالصوت المجرد، يعني مجرد عن أي آلة لا يصاحبه أي آلة موسيقية من آلات اللهو واللعب، اللي هو هذا محل بحثنا. فقد يكون بالصوت المجرد عن الآلات، فكل صوت يكون لهواً، فإذن النتيجة أن كل صوت يكون لهواً بكيفية، يعني بلحاظ الكيفية التي يصدر بها ويتحقق في قالبها، فكل صوت يكون لهواً بكيفية ومعدوداً. شنو معنى بكيفية؟ يعني هذا، فكل صوت يكون معدوداً، هاي الواو مفسرة، معدوداً من ألحان أهل الفسوق والمعاصي، هذا معنى الكيفية المقصودة، فهو حرام وإن فرض أنه ليس بغنى، حتى إذا ما كان غنى، حتى لو قلنا أنه ليس، حتى لو قلنا أنه غنى ليس من الغناء، مع ذلك يكون حراما. هذا بناء على أن الغناء أخص من الصوت، لكن المصنف في الحقيقة يعتقد أن الغناء هو نفس الصوت اللهوي، والصوت اللهوي هو الغناء.
الألحان المستخدمة ما الألحان
بلي،
بس اللحن حتى مو الألفاظ،
لا بلي، وهذا اللي يريده، بس اللحن المهم هو هذا. فحتى لو كان قرآن كريم، مثل قرآن كريم أو رواية أو شعر، مثلا شعر صوفي، شعر عرفاني، مثلا إجانا مغني وغنى، النتيجة هي النتيجة. وكل ما لا يعد عند المصنف طبعا، وكل ما لا يعد لهوا، فإذا كل صوت لهوي هو حرام. النتيجة في المقابل ما هي؟ وكل ما لا يعد لهوا فليس بحرام وإن فرض صدق الغناء عليه. هذا ليس بغناء، هذا ليس بمحرم، حتى لو كان غناء، لكن فرضا غير محقق. يعني حتى لو إجا فد واحد، قال هذا صحيح مو له، لكن غناء، هذا القارئ قاعد يغني وإن لم يكن لهوا، نقول له ليس بمحرم، لكن هذا فرضا غير محقق، يعني بحسب ما نراه هذا مو صحيح، لا يمكن أن يقع خارجا صوت ليس بلهوي وهو غناء، لا أبدا، ما دام ليس بلهوي فإذا ليس من الغناء. الغناء والصوت اللهوي أمران متساويان، فإذا الأساس هو اللهوية وعدم اللهوية.
سيدنا ما سمي بعد الغناء،
أي هو المصنف عده، أي أحسنتم، هذا عند المصنف بلي، ولذلك يقول غير محقق، ولذلك قال هو سابقا قال أكو تساوي بين الصوت اللهوي وبين الغناء، فما لم يكن لهويا ليس بغناء. ما هو الدليل على أن اللهو أساس ركن أصيل؟ إن وجد حرم الصوت، وإن لم يوجد لم يحرم الصوت. ما هو الدليل؟ قال لعدم الدليل على حرمة الغناء إلا من حيث كونه باطلا ولهوا ولغوا وزورا، وهي الروايات التي استفدنا ذلك من الروايات المتقدمة في الطائفة الرابعة، ذكرنا خمسة روايات تدل على أن حرمة الغناء مبتنية على أساس كون الغناء باطلا ولهوا ولغوا وزورا. فإذن الكيفية كيفية باطلة على أساس أنها كيفية لهوية، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الآن اللهو إذن له تمام الموضوعية، متى يتحقق اللهو؟ بأحد أمرين، ثم إن اللهو يتحقق بأمرين، يعني بأحد أمرين، مقصود هنا على سبيل مانعة الخلو، أحدهما قصد التلهي وإن لم يكن لهوا، يعني لم يكن لهوا بنفسه، لا يسمى لهوا، كان هواي عصبي أو كان مريض عند ألم مثلا وبدأ يقرأ لأجل عصبيته، قرأ الدعاء أو قرأ أبيات من الشعر حتى ينسى غضبه، حينئذ هذا ليس من اللهو العرفي، لكن لأنه قصد التلهي. قصد التلاهي، فما فعله حقق الله. هنا وقعت مناقشة مجموعة من الأعلام بما ذكره المصنف رحمه الله. قالوا هذا شيخنا يورطنا، راح يجعل المحرم ذا مساحة عريضة جدا. الثاني كونه لهوا في نفسه عند المستمعين، يعني أن يكون عند العرف والعقلاء، هذا من اللهو. وإن لم يقصد به التلهي. تلاحظ ليش قلت بأمرين على سبيل مانعة الخلو؟ هذا تعبير يدل على ذلك. في الأول قال وإن لم يكن لهوا، يعني عند العرف والعقلاء. في الثاني قال وإن لم يقصد به التلهي. أحدهما يكفي في ذلك. النقطة الثانية خلصت. النقطة الثالثة، هذا الضابط الثاني اللي ذكره المصنف، متى يتحقق وكيف يتحقق اللهوية العرفية، متى يكون الشيء لهوا، متى يكون هذا الصوت لهوا عند العرف. المصنف يحيل ذلك إلى العرف. ثم إن المرجع في اللهو إلى العرف، هاي قاعدة عامة، كل موضوع حدده الشارع نأخذ بتحديد الشارع له، سواء كان أعم أو أخص من تحديد العرف لذلك. وإن لم يحدد الشارع موضوع الحكم الشرعي، مرجعنا وين؟ مرجعنا إلى العرف، هذه قاعدة عامة وتنطبق على اللهو بشكل واضح. ثم إن المرجع في اللهو إلى العرف، فإذا اللهو موضوع عرفي ليس موضوعا شرعيا ولا موضوعا يرجع فيه تقييدا أو تعميما للشارع، هو من حيث الموضوعية مرجعه إلى العرف. والحاكم بتحققه، المرجع هو العرف، لكن كيف نعرف؟ قال ارجع إلى وجدانك، أنت إنسان عرفي، ارجع إلى وجدانك. والحاكم بتحقق اللهو هو الوجدان.
ها
أي، ولذلك إحنا نرجع بها للعرف، لأنه المقصود بالعرف يعني أهل هاي اللغة والعقلاء. هذا اللهو في اللغة العربية أولا قواميس اللغة تبينة، هذا واحد. ثانيا أبناء اللغة يعرفونه، فنرجع فيه للغة. غاية الآن بعض الأحيان قد نشكل على بعض اللغويين في بعض المصادر، لا بد إخضاع البحث اللغوي إلى بحث، يعني
إذا كان الموضوع وارد بالشرع نقدر نشكل، ولا ما كان وارد وهو تحديد اللغة.
لا مرات تدرون يعني أخو هذا شو اسمه، مرات أكو مرات في بعض الأحيان مثل الراغب الإصفهاني تدرون عنده مفردات ألفاظ القرآن الكريم، فهو يشرح المفردات. البعض يشكل على الراغبي، مع أنه الراغب متقدم تاريخا، لكن يشكل على الراغب، يقول هذا التفسير والبيان للمفردة وللإصطلاح مو صحيح مو دقيق. وكتبت بعض الكتب تعليقا أو حاشية أو هامش على مؤلف الراغب، باعتبار أنه بعض تفسيراته وتحديداته غير صحيحة. أكو بعض الكتب تحاول أن ترجع بعض الاستعمالات عند اللغويين، ترجعها إلى أصل واحد. بعض الاستعمالات اللي يذكرها اللغويون ترجعها إلى أصل واحد. فأريد أقول أخلص بهذا إلى أنه الاستعمال اللغوي هم يحتاج إلى بحث. فإذا استفدنا أنه هذا بلي هو هذا هو الاستعمال عند أهل اللغة، ما ذكره اللغويون عند أبناء العرف، خلاص هو هذا نأخذ به. والحاكم بتحقق اللهو هو الوجدان، حيث يجد الصوت، حيث أن الوجدان يجد الصوت المذكور مناسبا لبعض آلات اللهو. يدرك الوجدان أن هذا الصوت يتناسب مع مجالس اللهو والفسق والباطل لبعض آلات اللهو والرقص، أو في بعض النسخ وللرقص، مناسبا لمجالس الرقص ولحضور ما يستلذ القوى الشهوية. حضور ما تستلذه يعني القوى الشهوية، شنو تستلذه القوى الشهوية؟ من كون المغني جارية أو أمرد، الأمرد فتى جميل لا محاسن له، ما عنده لا لحية ولا شاره أو نحو ذلك. فهذا فإذا وجد الوجدان الإنساني العقلاء أن هذا صوت يناسب آلات اللهو أو يناسب الرقص أو يناسب تلك الأمور التي تستلذها حضور ما تستلذه القوى الشهوية، أدرك الوجدان أن هذا لهو، أن هذا لهو. ومراتب الوجدان المذكور مختلفة في الوضوح والخفاء، بعض مصادق الأصوات يحكم الوجدان بوضوح أنها من اللهو، وبعض مصادق الأصوات يحكم الوجدان بوضوح أنها ليست له، مثل تجويد القرآن الكريم. وبعض المصادق يشك الإنسان فيها، تلاحظون كيف؟ هذا مقصوده، مختلفة في الوضوح والخفاء. فقد يحس بعض، يعني يحس في وجدانه، بعض هذا فاعل يحس، يحس بعض الترجيع الذي يقوم به صاحب الصوت القارئ من مبادئ الغناء. هذا من مقدمات الغناء، لكن ولم يبلغه، ولم يصل إلى درجة اللهوية، ولم يبلغ اللهوية. قد يحس إنسان بذلك أنه هذا ليس من اللهو، البعض لا يشوف أن هذا الترجيع هذا اللهو. وظهر مما ذكرنا أن الميلاد في حرمة الغناء عبارة عن الصوت اللهوي، النتيجة اللي يقتنصها المصنف. حرمة الغناء عبارة عن الميلاد وحرمة الصوت اللهوي، ألحان الفسق والمعاصي، يعني تلك النغمات التي تناسب مجالس اللهوي والباطل. أنه لا فرق بين استعمال هذه الكيفية الغنائية في كلام حق أو باطل، المناط والصوت اللهوي حتى لو كانت في قراءة القرآن. فقراءة القرآن، هذا تفريع على الجملة الأخيرة، وعليه فقراءة القرآن أو الدعاء والمراثي بصوت يرجع فيه على سبيل الله لا إشكال في حرمتها. البعض يدخل إلى بعض القراء مثل عنتر، يقول عنتر دا يرجع، عنتر دا يرجع، والبعض لذلك البعض يستشكلون بعض، يعني على كل حال هذا أمر هم مختلف فيه. عنتر يرجع مثلا قارئ القرآن مصري، ولذلك يقول هذا على نحو له لا إشكال في حرمتها، لو كان كذلك فلا إشكال في حرمة هذه القراءة، ولا في، يعني ولا إشكال في تضاعف عقابها. ليش شيخنا واحد يقرأ القرآن على سبيل الله بنحو مرجع فيه، ليش هذا عقابه أكثر؟ قال لكوني هذا تعليل لمضاعفة العقاب، لكوني هذه الموارد معصية، أولا معصية في مقام الطاعة، هذه الموارد جعلت لطاعة الله، يجي لباسها لباس الطاعة، يجي هذا الإنسان يسخرها في مورد معصية، هذا واحد. اثنين، واستخفافا، يعني ولكونها استخفافا بالمقروء وهو القرآن، والمدعو وهو الله تعالى، والمرثى وهو سيد الشهداء، مع أن الله تعالى أمر بتعظيم شعائر الله وعدم الاستخفاء والاستهزاء بها. ومن أوضح تسويلات الشيطان، يعني تزييناته، الأمور التي يزينها للإنسان وبينها أنها جيدة، أن الرجل المتستر، المتستر لو معنى القاعد وحده، متستر عن الآخرين لو معنى أن ظاهره مراع للشؤون الدينية، لكن باطنه لديه اقتراب من الأمور التي تناسب أهل الفسق، أحد هذين الاحتمالين. أن الرجل المتستر قد تدعوه نفسه لأجل التفرج، المتستر هذا بالمعنى الثاني في مقابل المستهتر الذي لا مشكلة لديه في إعلان فسقه وفجوره، فقد تدعوه نفسه لأجل التفرح والتنزه، التفرح أو التفرج، التفرح راح يصير واضح باعتبار الفرح مثل قريب للتنزه والتلذذ، أما التفرج على نسخة التفرج يعني يريد أن يفرج عن همومه ويبعد عنه الهموم، يستأنس لأجل التفرج، التفرح أو التفرج والتنزه والتلذذ. تدعوه نفسه إلى ما يوجب نشاطه،
ورفع الكسالة عنه ويرفع الكسالة عن نفسه. كيف؟ كيف؟ ما هو الذي يوجب نشاطه؟ من الزمزمة، يعني يترنم بصوت جميل لحن ولحن مناسب الملهية، فيجعل ذلك في بيت من الشعر المنظوم في الحكم والمراثي ونحوها، فيتغنى به، هو يتغنى أو يحضر عند من يفعل ذلك. بعد شوف شوف التلبيس والتسويل الشيطاني، وربما يعد مجلسا لأجل إحضار أصحاب الألحان ويسميه مجلس المرثية يعني التعزية، فيحصل له بذلك بهذا المجلس وتلك الألحان والأصوات ما لا يحصل له من ضرب الأوتار من النشاط والانبساط. وربما يبكي خلال ذلك، لكن يبكي لأجل أي شيء؟ لأجل الهموم المركوزة في قلبه، هذه الهموم الغائبة عن خاطره في اللاشعور هي موجودة. ما هي تلك الهموم؟ من فقد ما تستحضره القوى الشهوية، من فقد تلك الأمور التي تطلب القوى الشهوية استحضارها، تستعبي أنا تطلب استحضارها. ولذلك البعض أشكل قال ماكو معنى، ما له معنى يقول المصنف ما تستحضره، لأن هو فاقد. شنو تستحضره؟ يعني حاضرة؟ لا، ما تستحسنه. قول شيخنا ما تستحضره مطلوب، المهم حتى إذا تستحضره يعني ما تطلب حضوره القوى الشهوية، تطلب حضور المغنيات الراقصات وما شابه ذلك. ويتخيل هذا الإنسان أنه بكى في المرثية في التعزية وفاز بالمرتبة العالية، وقد أشرف، والحال أنه قد أشرف على النزول إلى دركات الهاوية. طبعا هنا هذه راد لها تعليل، ليش؟ على أي أساس؟ شنو أشرف على النزول في دركات الهاوية؟ هذا معناه أنه ما يدري، ما دام يقول ما يدري، شوف لاحظوا هموم مركوزة في قلبي، عباله قاعد يبكي على في الرثاء والتعزية وهو قاعد يبكي على فقد الشهوات من دون أن يحس. على أي أساس شيخنا المصنف تقول هذا أشرف على النزول إلى دركات الهاوية؟ هذا تعليله، تدرون يا أخوان شنو؟ لأن المورد شبهة حكمية، منشأ الشبهة الحكمية وجود شبهة مفهومية، هذا ما عنده وضوح تام في معنى له، هالشبهة ما عنده وضوح تام في معنى له، فيتصور أن هذا الفعل مو له مع أنه له، فأكو شبهة مفهومية. هاي الشبهة المفهومية معناها أكو شبهة حكمية، إذا شبهة حكمية، شبهة الحكمية يجب الفحص فيها، ما نجري البراءة قبل الفحص، نجري البراءة بعد الفحص. فهذا الإنسان يجب عليه أن يفحص، كان لابد له أن يفحص، فهو مقصر من هالناحية، فقد ارتكب، فهو مشرف على هذا تعليل الإشراف هنا على الهلكة. فلا ملجأ إلا إلى الله من شر الشيطان والنفس الغاوية، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.